الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخيرا من فوائد حديث الثلاثة الذين خلفوا، قال فيه إعطاء البشير من يأتيه بالبشارة أنفس ما يحضر، لأن كعب بن مالك لما أتاه البشير بتلك البشارة العظيمة ألا وهي نزول توبته خلع له ثوبه ولا يملك غيره، فهو أنفس ما يحضره، أنفس ما يملك، ولذلك استعار ثوبا آخر. ففيه استحباب إكرام البشير ولو بشيء يسير، المهم أنه من كمال فرحته وكذلك جزاء ذلك المبشر أن يعطيه شيئا مما يملك، وإن أعطاه أنفس ما يملك كما فعل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وفيه تهنئة من تجددت له نعمة، وهذا من السنة، سواء كانت هذه النعمة دينية أو دنيوية. دينية كحفظ القرآن أو كذلك الانتهاء من مرحلة من مراحل العلم أو نحو ذلك، وأما الدنيوية فهذا كثير، ك مثلا أن يرزق العبد بمولود تهنئه وتبارك له، أو بزواج أو نحو ذلك، فهذا مما حث عليه الشرع، وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من تزوج قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وهذا من التهنئة، وهذا من التهنئة. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهنئ بعضهم بعضا في العيد، يقول أحدهم للآخر تقبل الله منا ومنكم، وهذه من التهنئة، لأن هذه نعمة دينية، أن من الله عز وجل عليك بإدراك هذا العيد وأبقاك حيا ووفقك لأداء العبادات كالاجتهاد في شهر رمضان، لأن عيد الفطر تكون بعده، أو كذلك الاجتهاد في العشر الأولى من ذي الحجة، لأن عيد الأضحى تكون بعده، فهذا كله مما حث عليه الشرع. قال وفيه القيام إليه إذا أقبل، وليس هذا القيام من القيام المذموم، بل مما استثناه العلماء، من تجددت له نعمة فأقبل عليك وأنت جالس لا بأس أن تقوم إليه، لا تعظيما له وإجلالا، وإنما إكراما له لما أنعم بهذه النعمة الدينية أو الدنيوية. قال: ومنها اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة. في الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الحادثة لما نزلت البراء لما نزلت التوبة اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرحا بما من الله عز وجل به على إخوانهم الثلاثة. قال: ومنها سرور الإمام بما يسر أتباعه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرح فرحا شديدا عليه الصلاة والسلام وسر بنزول هذه التوبة من سبع سماوات، بل وفرح الصحابة جميعا، ولا أدل من ذلك سرعة تبشيرهم لكعب بن مالك واستقبالهم له وتهنئتهم له ونحو ذلك من معاني الفرح والسرور. وهذا فيه معنى من معاني الأخوة، فإن المؤمن يفرح لفرح أخيه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وغيرها من هذه المعاني العظيمة التي تدل على صدق الأخوة وارتباطها وقوة صلتها. قال: وفيه مشروعية العارية، لأن كعب بن مالك لما أعطى ثوبه البشير استعار ثوبا آخر لأنه لا يملك غيره، إلى أن يشتري له الثوب الذي يملكه. ففي هذا مشروعية العارية، هذا قد يحتاج إليها الناس، تريد شيئا ولا تستطيع شراءه، فلا بأس أن تستعيره لتستخدمه إلى أن يمن الله عز وجل عليك بمال تستطيع أن تشتري هذا الشيء الذي تحتاجه. قال: وفيه مصافحة القادم والقيام له. القيام قد تقدم معنا، والمصافحة أيضا فيها معنى من معاني الأخوة، وقد حث الشرع كذلك عليها، وأن المتصافحين تكفر سيئاتهما بمثل هذه المصافحة. قال: وفيه التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به. نعم، ولا يقطع المسلم الخير الذي هو عليه، بل يزداد يعني تمسكا ومحبة لهذا الخير، خصوصا الخير الذي ينتفع به ويكون من الأعمال الصالحة المتعدية. قالوا: في استحباب الصدقة عند التوبة، لأن كعب بن مالك أراد أن يتصدق بكل ماله كما ورد في آخر هذا الحديث، لما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يتصدق بجميع ماله، وهذا فيه أن المسلم ينبغي عليه في الصدقة أن يكون معتدلا، لا إفراط ولا تفريط، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال: وفيه أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كعبا عن أن يخرج جميع ماله، مع أن كعب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي أن أنخلع عن مالي، يعني أتصدق بمالي، صدق لله بماله كله. فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وأمره بالتصدق ببعض ماله فيه أن النذر بجميع المال ليس بمشروع، ليس بمشروع. فمن نذر الصدقة بكل ماله لا يلزمه إخراج جميعه، لأنه مخالف لما وجه به وأرشد به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب قصص القرآن، أو القصص القرآني، للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وفي الأسابيع القادمة إن شاء الله تتشاورون في اختيار كتاب عام يصلح أن يدرس في مثل هذا الوقت. وكما تعلمون أن هذين اليومين من آخر الأسبوع يوم الثلاثاء والأربعاء منذ زمن قديم جعلناه في علوم القرآن، في علوم القرآن، فقد أخذنا في مثل هذا الوقت السيرة النبوية، والسيرة النبوية هي من علوم القرآن، لأن السيرة وردت في كتاب الله عز وجل. نعم، وهي في الحقيقة من قصص القرآن، من قصص القرآن، فكم من غزوات وكم من أخبار تتعلق بالسيرة ذكرت في القرآن. وأخذ أيضا في مثل هذا الوقت الصحيح المسند من أسباب النزول، من أسباب النزول، وأخذ هذا الكتاب أيضا. فإن شاء الله ننظر كتابا مناسبا يصلح لأن يكون درسا عاما، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإلى هنا، والله تعالى أعلم.